بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أول ما نبدأ بذكره، أي في هذا الكتاب الموسوم بالشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، نبدأ بما أمر الله عز وجل به من لزوم الجماعة. والبدء بما أمر الله عز وجل به طريق نبوي وسلوك سلفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. وأول ما بدأ الله به الدعوة إلى التوحيد. وما سموا الجماعة بهذا الاسم إلا لاجتماعهم على التوحيد والسنة، فمن أسمائهم الجماعة لاجتماعهم على الحق، اجتماعهم على التوحيد والسنة. وذروة الجماعة الصحابة، إذا أطلق الجماعة فأول من يدخل فيهم دخولا أوليا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان ولو كان واحدا في منطقة من المناطق وهو على الكتاب والسنة، فهو الجماعة وهو السواد الأعظم، لأنه مع الحق، ومن كان معه الحق فهو الجماعة وهو الكثير. ولزوم الجماعة أمر به الله عز وجل كما في الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: وآمركم بالجماعة، أخرجه الترمذي، وحديث طويل في وصية يحيى بن زكريا لبني إسرائيل حين أوصاهم بخمس، ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بخمس، وقال منها: وأوصيكم بالجماعة. وفي حديث حذيفة في الصحيحين يقول: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث ابن عباس وغيره: من فارق الجماعة قيد الشبر فمات ميتته جاهلية. فالأمر الجماعة أمر محتم، والأخذ بها لازم. وأول ما تدعو إليه الجماعة هو الكتاب والسنة، وهو التوحيد، وهو المتابعة، وكل شرع الله عز وجل الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق الجماعة. وحبل الله هو القرآن، وهو إحدى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة دينهم يأخذ من ثلاثة أصول: الأصل الأول القرآن، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الأصل الثاني السنة، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ الحديث، حديث الأرباب. والأصل الثالث الإجماع، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله غير سبيل المؤمنين دل على أن إجماع المؤمنين شرع، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، كما صح عن ابن عباس: لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فسرت هذه الآية كما في حديث زيد بن أرقم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، إحداهما كتاب الله وهو حبل الله فيه الهدى والنور، من تمسك به هدي ومن تركه ضل وغوى. الحديث معناه وله طرق. ولا تفرقوا، لأن الفرقة من عندك الفرقة والفرقة، الفرقة الطائفة كما يقولون، الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة يسمونها بالفرقة الناجية، يريدون بها الطائفة. وأما الفرقة فهو من التفرق والاختلاف، وهو مذموم، وقد نهينا عن التفرق لأنه سبيل المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فأخبر الله عز وجل أن الفرقة من أسباب العذاب العظيم والأليم. ثم بين الله عز وجل أن أعظم ما يجتمع عليه الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، حال كونهم مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين إلى التوحيد منابذين للشرك والتنديد، ويقيموا الصلاة أي الصلاة المفروضة، ويؤتوا الزكاة أي الزكاة المفروضة، كما في حديث أبي هريرة جاء عن غيره في الصحيحين. وذلك دين القيمة، دين القيمة مجموع ما أمر الله عز وجل به من عبادته وإخلاص العمل له، ويدخل في ذلك التوحيد، ويدخل في ذلك الشرائع. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية.
قال رحمه الله:
كأنهم بنيان مرصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
هذه الفقرة التي تلت الفقرة الأولى من عجيب ترتيب المصنف، فإن الإنسان إذا عرف الجماعة وعرف أنها في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، لابد أن يبتعد عن أسباب الزيغ عن هذا الطريق، ويسد ذرائع الابتعاد عن هذا الطريق. وقد تقدم معنا في كتاب التوحيد مرارا باب سد الذرائع، وكم حرم الله عز وجل من المحرمات ونهى عن منهيات، وكل ذلك لحماية التوحيد وحراسة العقيدة، وكذلك حتى لحماية الإنسان من بقية الفتن. غضوا أبصاركم، لماذا غض البصر؟ ما الحكمة في غض البصر؟ لأن إطراق البصر وسيلة إلى ماذا؟ إلى الفاحشة. فنهى الله عن الزنا، ونهى الله عز وجل عن أسبابه، كما نهى عن الشرك والتنديد، وحث على التوحيد، ونهى عن كل سبب يؤدي إلى مخالفة التوحيد. فالفقرة الثانية تقول: بما أنك يا أيها السني عرفت منهج أهل السنة والجماعة، ف
فجانب أهل البدعة والشناعة، جانبهم يهجرهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني من جالس جانس تشبه بقوم فهو منهم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا ما قاله بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. بينما في الجانب الآخر نرى أن الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في موطنين من القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة الكهف. يأمر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر مع المؤمنين، ونهاه عن مجالسة المشركين، لأن مجالسة أهل الريبة ريبة وتقدح الشك في القلوب. وكان السلف يفرون من المبتدعة فرارا، وربما وضع بعضهم القطن في أذنه حتى لا يسمع خطابه، ويبتعدون عن سماع قراءتهم بالقرآن فضلا عن مناظرتهم وعن سماع علومهم وقراءة كتبهم. ويقول هنا: يجانبون في ترك المجالسة، لا يجالس، لأن المجالسة فيها أضرار: الأول الاستماع لباطلهم، الثاني تكثير سوادهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم، الثالث التغرير بغيرك، الرابع أنه يؤدي ولا بد إلى المحبة وإلى الولاء، وكذلك البعد عن الاستماع لخطبهم ومحاضراتهم أو لأخطائهم. يعني تذهب إلى كتبهم تقول: أنا أنقب في الأخطاء. لا تنقب، هذا التنقيب لأهل العلم. إذا أرادوا الرد عليهم وبيان عوارهم، أما أن تذهب أن تنقب قد تدخل ولا تخرج، قد تدخل للتنقيب ولا تخرج إلا وأنت على طريقتهم. فالإنسان يبتعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ من التوراة ماذا فعل؟ هل أقره على القراءة أم غضب عليه؟ غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أم تهوكم فيها من الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وابن عباس رضي الله عنه يقول: ما شأنكم تقرؤون في كتب أهل الكتاب؟ والله ما رأيتهم يسألونكم عن شيء، وأنتم تذهبون تسألونهم تقرؤون من كتبهم. أثر البخاري بمعنى الإنسان يبتعد عن الباطل وعما يؤدي إلى الباطل. وتقديم المنافقين على الكافرين بيان لعظم ضرر المنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين، مع أن الكفار كفرهم أظهر وشرهم أظهر، إلا أن المنافقين ضررهم في الأمة أعظم، فلهذا قدموا في العذاب على الكافرين. إن ماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هنا يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم.
الثلاثة هم مرار بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، أحرفهم الأولى تجمع في كلمة مكة. وهذا الحديث مذكور في البخاري ومسلم بطوله، وبوب عليه باب توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه. والمراد بقوله على الثلاثة الذين خلفوا ليس المراد أنهم تخلفوا عن الغزو، إنما الشأن أنهم خلفوا في قبول توبتهم. فإن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: والله يا رسول الله بيوتنا عورة، والثاني يقول: خشيت على نفسي بنات من الأصفر، والثالث يقول كذا، والله يفضحهم، ومنهم 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 في كتابه. وهؤلاء الثلاثة جاءوا بالصدق، قالوا: يا رسول الله والله جاءت هذه الغزوة وما أحد، يعني كما يقول كعب بن مالك أحسن حال منه، فلما جاءوا بالصدق أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم وأمر بهجرهم. ويستدل العلماء بهذا خشية أن يكون عندهم شيء، لما خشي أن يكون عندهم شيء أمر بهجر. ولا أحفظ نص الحافظ الآن، وقد نقلته في كتابي الوسائل الجلية نصر الدعوة السلفية. الشاهد أن هذا الحديث يستدل به على هجر أهل البدع وعلى هجر أهل المعاصي للحاجة. فالأصل في الهجر أنه يكون للمبتدع على التأبيد إلا أن يتوب، وفي حق صاحب المعصية ينظر إلى المصلحة، فإن كان هجره يؤدي إلى ارتداعه وتوبته هجر، وإن كان هجره يؤدي إلى نفوره وزيادة انحرافه لا يهجر، لأن الهجر دواء فيستخدم الدواء بقدر المرض.
وقوله حتى أنزل الله توبتهم على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون.
استدل بهذا الحديث على وجوب هجر أهل البدع ومن كان على شاكلتهم، والحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، ولكنه منقطع بين أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن ظاهر القرآن يدل عليه، على أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وكما قص الله عز وجل علينا في شأن أصحاب السبت، أصحاب السبت وما كان منهم من التمالؤ على الاصطياد يوم السبت الذي حرمه الله عز وجل عليهم، إلى غير ذلك. فالشاهد أن مجالسة أهل البدع خطر على الدين، خطر على القلب، خطر عظيم في الدنيا والآخرة، مخالفة لأمر الله، مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة لما يجمع عليه السلف من وجوب هجرهم ومباينتهم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا.
هذا الحديث أخرجه البخاري، إلا أن فيه بعض الألفاظ ليست في البخاري مثل والمداهن فيها ومثل غير ذلك من الألفاظ، لكن الحديث أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصل في مجانبة أهل الباطل لا سيما أهل البدع، فهم يدخلون في وجوب المجانبة دخولا أوليا، وأصل في الأخذ على يد الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حديث أنس البخاري، وحديث جابر عند مسلم قال: يا رسول الله كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تكفه عن الشر. والشاهد أيضا أن قد يهلك كثير من أهل الحق بسبب أهل الباطل، إن تركوهم على باطلهم ولم يبينوا عوارهم ولم ينكروا خطأهم
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية، وثنتين وسبعين في النار.
أما حديث الافتراق فهو ثابت عن أبي هريرة بطريق صحيح، ثابت عن أبي هريرة يعني بطريق صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وأصله الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهذا ثابت وإن يعني بذاته صحيح لذاته من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره، وإنما الخلاف في حديث معاوية رضي الله عنه، وله شواهد كثيرة، كلمة كلها في النار إلا واحدة، وأجل من ضعفه اثنان: ابن الأمير أو ابن الوزير محمد بن إبراهيم الوزير اليمني صاحب كتاب الروض الباسم والعواصم من القواصم، لا نعم نعم العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وصاحب إرشاد الحق إرشاد الخلق إلى الحق، وهو من المجددين ومن الأئمة المهتدين، وأعله بالنكارة وكذا تبعه الشوكاني على ذلك، أعلوه بالنكارة، قالوا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الأمة يدخل أن أكثر أهل الجنة من أمته، فكيف أنتم تقولون بأن 73 فرقة 72 في النار واحدة في الجنة؟ إذن سيكون أهل الجنة من أمة محمد قليل. فأجاب عن هذه الشبهة أو هذا الإعلال بالنكارة المقبلي رحمه الله، وهو أيضا ممن أنار الله قلبه بالحق في اليمن، وكلف كتاب العلم الشامخ زلزل به عروش المقلدة من الزيدية والرافضة وغيره، إلا أنه بقيت لديه رواسب في الاعتزال، تعرفون يعني عاشوا في مجتمع معتزلي وتتلمذوا على مشايخ معتزلة، فبقيت عنده رواسب. وكان من عجيب أمره أنه ذهب إلى مكة للسكنة والمجاورة، فلما جاء إلى مكة قالوا زنديق، لأنه جاء في مجتمع تقليد الشافعي في جهة والمالكي في جهة والحنفي في جهة والحنبلي في جهة، لا يرون إلا التقليد دينا، فأنكر عليه، فقالوا له: أنت الزنديق. فقال لهم: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، ورجع إلى اليمن. الشاهد أن المقبلي رحمه الله قد بيّن أن لا نكار في الحديث، وأن هذه الفرقة التي في الجنة منها العلماء والمستقيمون والدعاة من أهل السنة والجماعة، ثم يتبعهم عوام الناس والرعاع والهمج، هؤلاء الجهال المساكين لجالهم يتبعون هؤلاء، ثم بعد ذلك من المبتدع من له حكم الابتداع وأظهر البدع ظاهرا وفي السنة باطنا، وقد يتجاوز الله لله عز وجل حكمة ولله عز وجل رحمة، قد يتجاوز الله عن المسلم إن علم فيه إخلاص، المهم الأمر إلى الله عز وجل، أو أن الأمر في آخره عائد إلى أن كل من مات على الإسلام والتوحيد أين ماله؟ الجنة، إما دخولا أوليا وإلا دخولا آخرا، سيكون دخولا أوليا أو دخولا آخرا. فالشاهد أن الحديث لا نكر فيه، وقد نقل هذا الأمر عن ماذا؟ عن المقبلي الشيخ الألباني في الصحيحة، ونقلنا عنه في كثير من كتبنا.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
قبل ذلك الجماعة هذه قد جاءت في أوصافها عدة أحاديث: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس، وهم الجماعة، جاء في بعض الروايات هم الجماعة. الشاهد أنها هم نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وهم الجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، إلى غير ذلك مما تضمنه هذا الحديث وطرق هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
هذا حديث العرباض بن سارية، وهو أشهر من نار على علم، وقد تكلم عليه العلماء على معانيه على ألفاظه، وإن كان في سنده من لم يوثق، إلا أنه قد روى عنه جمع فقبل العلماء حديثه، كما بين ذلك شيخنا مقبل في كتابه الجامع الصحيح، وهكذا ساق طرقه وشواهده ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. وملخص هذا الحديث قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، وفي رواية تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه اللفظة الأخيرة بعضهم يعلها بالنكارة، يعني ليست بالنكارة، بالشذوذ، فإن كان معناها صحيح، المراد وكل ضلالة في النار أي الضلالة وأهلها، إن كان موتهم على الكفر فهم يخلدون فيها خلودا لا موت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ماتوا على الإسلام فهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الحديث أصل في اتباع السنة وأصل في الإجماع، فعليكم بسنتي أي عليكم بطريقتي، الزموا طريقتي. السنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، وسنة الخلفاء الراشدين يعني طريقة الخلفاء الراشدين فيما أجمعوا عليه أو في فهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلفوا فقد فللعلماء تفصيل، وأحسن من ذكر هذا التفصيل ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، فقال: إن كان اختلف أبو بكر وعمر فيقدم قول أبي بكر، هذا فيما لا دليل عليه، أما إذا فيه دليل على مسألة فالمقدم هو الدليل، لكن إن قال أبو بكر بقول وعمر بقول فيما لا دليل عليه يقدم قول أبي بكر لجلالته، ولأنه لم يعهد عنه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألته لا باجتهاد ولا بغير اجتهاد، موافق له ظاهرا وباطنا. الأمر الثاني: إن اختلف أبو بكر وعمر مع علي وعثمان يقدم قول أبي بكر وعمر، وهكذا، وإن اتفقوا فإجماعهم حجة، إجماعهم حجة ودليل بحد ذاته.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي.
كل هذه ألفاظ، بعضها لحديث العرباض بن سارية، وبعضها لأبي الدرداء كما في مقدمة ابن ماجة وغير ذلك، الشاهد أنها ألفاظ متتابعة. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي بهذا الدين بيضاء نقي، لا شوائب فيه ولا ضلالات فيه، بل هو الحق. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعلم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالسنة بيضاء نقية لا يأتيها الباطل بين يديها، كما أن القرآن والسنة سواء من حيث الحجية، حيث الحفظ، حفظ السنة الصحيحة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلا تختلف بعدي. وفي رواية: ليلها كنهارها سواء، يعني حجة بيضاء ظاهرة، الليل وهي واضحة والنهار وهي واضحة، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا يبين لنا تمام الدين وكمال الدين وكمال الملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي بقوله: فلا تختلفوا بعدي. وإلى هنا والحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا.
هي بمعنى اللفظ الأول، وإن كان بعض هذه الألفاظ قد ينازع فيها، لكن هي بمعنى اللفظ الأول. قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضربتم ضربا بعيدا. الأثر أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، وله عنه طرق في خارج الصحيح. فشاهد أن الإنسان يجب عليه أن يسلك الطريق المستقيم. في حديث النواس بن سمعان قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى السورين سطور مرخاه، وداعي يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، في رواية ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا. فهكذا لا تأخذ يمينا وشمالا، كما يقال: إياك وبنية الطريق، خذ الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى مرضات رب العالمين ويوصلك إلى جنة النعيم. فمن استقام على الصراط الحسي الذي هو، أقصد على الصراط المعنوي الذي هو الإسلام، استقام على الصراط الحسي الذي هو السنة، يعني الصراط الممدود على متن جهنم.
والحمد لله رب العالمين.